أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. نستكمل ما بدأناه في حلقتنا الماضية حول العلاقة بين سيدنا أبي بكر الصديق وبين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. هذه العلاقة التي كان ملؤها الرحمة والود والتفاهم، لا كما يقول القوم أنها كانت صراعا على السلطة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم، فضيلة الدكتور مجدي الربعي، الباحث المتخصص في التاريخ الشيعي وفي الأديان والمذاهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نعود لنذكر بما وصلنا إليه في ختام حلقتنا الماضية، وأذكر أن سيدنا أبا بكر كما ذكرنا في ختام الحلقة كان يجلس فيحمل الحسن بن علي، لأنكم قلتم إنه كان دائما ما ينادي علي رضي الله عنه، يقول له يا أبا الحسن، فكان يحمل الحسن بن علي ويقول بأبي أشبه بالنبي، ليس شبيها بعلي وعلي يضحك، يعني يتمازحون ويتناصحون، ويأخذ بعضهم بيد الآخر لنصرة هذا الدين، فكيف نقول عنهم إنهم كانوا في صراع على السلطة؟ نعم،
نقول الحمد لله المنفرد بالقدرة، العظيم فلا يقدر أحد قدره، أنعم فكم أقال عثره، ووعظ فكم أسال عبره، خلق الآدمية وأحصى عمره، وقد أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره، وأنه سيخلو في بيداء قفرة، ثم يخرجه فيحضره الحضرة، يسأله عن الكلمة والنظرة، وأنذرهم يوم الحسرة، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشكره في العسرة واليسرة، وأحمده على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق وضمن له نصره، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى صاحبه أبي بكر رفيقه في الهجرة، وعلى عمر ثالثهما في الحجرة، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة، وعلى ابن عمه علي الذي اشترى هل أتى بكسرة، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى من امتثل أمره واجتنب نهيه. ثم أما بعد، أستاذنا الكريم، يعني اسمح لي أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
بارك الله فيك.
ثانيا، القضية التي تفضلت حضرتك بإثارتها، وهي العلاقة الودية الحميمية التي كانت سائدة، والتي كانت عنوانا لهذه المرحلة التاريخية الفارقة في تاريخ الأمة الإسلامية، بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهة، على اعتبار أنه رأس البيت العلوي في هذا التوقيت وسليل بيت النبوة، وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الراشد الأول الذي تولى مقاليد الحكم في بلاد المسلمين بعد وفاة سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الدين. وهذا الموقف الرقراق العذب الذي تفضلت حضرتك بذكره، وهو كيف أنه الصديق رضي الله عنه كما في الرواية خرج مع علي ومع الحسن ومع عمر بعد صلاة العصر، وإذ بالصديق يرفع الحسن على عاتقه.
نعم.
يعني وهذا مشهد يعني نراه، يعني ومشهد كله دفء، يعني أنا أحيانا أحمل ابني على عاتقي هكذا، يعني لا أستطيع أن أحمل ابن أحد آخر، وإنما أحمل ابني أنا. لأن هذه يعني عندما أرفعه إلى هذه المنزلة فهذا تعبير عن 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 عن, عن الحنو وعن العطف وعن الحب والمودة التي تجعل رجلا يحمل طفلا لا يمت إليه بالصلة، يعني بالصلة وطيدة، إنما هذا يدل على حفظ صحابة رسول الله لمقام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدفء العلاقة وحميمية العلاقة كما أشرت حضرتك، ويضعه على عاتقه ويمزح مع علي بن أبي طالب، وعمر وعلي يسيران خلف أبي بكر، وأبو بكر يحمل الحسن على عاتقه ويقول في فكاهة وفي مداعبة بأبي شبيه بالنبي وليس شبيه بعلي.
نعم.
لأن علي بن أبي طالب يعني كما نعلم كان رضي الله تعالى عنه كان أصلعا، وكان في ذات الوقت قصيرا، لكنه كان قويا وكان فتيا رضي الله تعالى عليه، فيعني هذا من باب المداعبة بين
كما يقولون إن الحسن والحسين كان شبيهين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم عليه الصلاة.
ومن هذا المنطلق كان التبجيل لهؤلاء الذين هم بضعة النبي صلى الله عليه وسلم.
والسلام. نعم. نعم. طيب إذا ذكرنا فيما مضى يعني لو عدنا لقضية العراقة بين الرجلين يعني ننظر يعني نعلم الأحزاب السياسية عموما يعني هب أن علي بن أبي طالب أخذ موقفا من الصديق رضي الله عنه ولم يخرج من المدينة فمن المفترض سيكون علي بين خيارين بمقاييس هذا العصر إما أن يعتزل الحياة العامة اعتزالا أنتم اغتصبتم حقي أنا لن أكلمكم ولن أشارككم في شيء وسأدع تجربتكم وهي حتما ستفشل نعم. لأنكم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أولا إما أن يعتزل وإما أن يشارك وإما أن يقود حزبا معارضا
نعم.
يخالف فيه جميع القرارات التي يصدرها الخليفة الراشد كعادة الأحزاب المعارضة في بلادنا في يعني أو في بلادنا في هذا العصر الحديث لكن الغريب أن أيا من هذا لم يحدث يعني لم يعتزل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحياة العامة وفي ذات الوقت لم يؤسس حزبا معارضا مناهضا للصديق رضي الله عنه إنما كان الغريب العجيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أسلفنا فيما مضى بمجرد وفاة السيدة الجليلة فاطمة رضوان الله تعالى عليها شارك بكليته في الحياة العامة وفي الحياة السياسية وكان من ضمن الدائرة المحيطة المقربة من الصديق رضوان الله تعالى عليه وكان من ضمن الدائرة التي تتخذ وتنطلق منها جميع القرارات المصيرية التي حددت فيما بعد تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين في هذا التوقيت
نعم.
قلنا وأسلفنا فيما مضى بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من ضمن النخبة التي استشارها الصديق رضوان الله تعالى عليه في مسألة حرب المرتدين وكان رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه موافقا لرأي الصديق وأنه قال بأن هؤلاء إذا منعوا شيئا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتالهم فاستأنس الصديق لرأيه طبعا نحن في هذه المسألة تحديدا يعني عندما نقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كانت له دائرة مقربة هذه الدائرة هي التي يتخذ من خلالها القرار فنحن نعبر عنها بالشورى التي هي معروفة عندنا في الإسلام
نعم.
وهذه الدائرة محصورة في أهل الحل والعقد طبعا يعني اسمح لنا هنا أستاذنا يعني باستطراد بسيط يعني نحن نعيب على ما يسمى بالديمقراطية في, 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 في الأزمنة المعاصرة لنا أنها تأخذ رأي كل من هب ودب
نعم
في تحديد مصير الأمة وفي تحديد من يختار للأمة من يمثلها
ثم تزور هذه
تزور يعني وإن لم تزور يعني دعك يعني
يمكن التأثير في هذه الجموع يعني.
نعم لأن أنت الآن في وسط جموع وفي وسط بلدان تعاني من أمية وتعاني من جهل وإلى آخره
وفقر
موقع يعني قد تؤثر فيه أشياء كثيرة وبالتالي يعني نحن عانينا من هذه التجارب مرارا يعني رجل يعني تجده يشرب وتجده بعيد كل البعد عن المساجد وليس من أهل الصلاح ومشهور ومشهود بأنه من أهل الفسق والفجور ومع ذلك تجده يؤثر في مجريات الأحداث
نعم.
وله عشيرة وله أهل وله كتلة صوتية هذه نعم. الكتلة الصوتية يسوقها حيث أراد فنحن في الإسلام لا نعترف بهذا وعن هذه من ضمن عيوبنا نحن في الإسلام لا نعرف إلا أهل الحل والعقد
نعم.
مجموعة منتخبة مشهود لها بالصلاح وبالكفاءة وبالنزاهة هذه المجموعة هي التي تحدد مصير الأمة لا أترك مصير الأمة لمجموعة من الدهماء ولا لمجموعة من الرعاع في أوروبا يعني انظر إلى التجارب في أوروبا شعوب راقية شعوب مثقفة شعوب يعني كلهم معظمها شعوب متعلمة لكن هذه التجربة لا تسقطها عندي في هذه البيئات العربية التي تتحكم فيها الولاءات وتتحكم فيها العصبيات وتتحكم فيها الأهواء والميول الشخصية ثم نتشدق بعد ذلك بهذه التجارب ونقول نحن نريد أن نطبقها في بلداننا وإلى آخره يعني وفي ذات الوقت يعني بعض الناس عندما ينظرون إلى الصديق رضي الله عنه وإلى مجالس الشورى التي كانت تعقد في وقت الصديق مع العلم النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع مات عن أكثر من 120 ألف صحابي.
نعم.
يعني تقدر الروايات أن عدد الصحابة الكرام الذين وجدوا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوزت الأرقام 120 ألف. ومع ذلك لما كان الصديق رضي الله عنه يريد أن يتخذ قرارا لا يمكن أن يرجع استفتاء.
نعم. نعم يجمع الصحابة كبار الصحابة
كبار الصحابة الصحابة.
نعم.
يعني هؤلاء الناس يعني لا يمكن إطلاقا أن يزيغ ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة وهم يمثلون النخبة الحية المثقفة الأمينة.
نعم.
الموجودة في الأمة.
نعم.
فهذه نقولها يعني حتى لا يظنن أحد أن الصديق رضي الله عنه وأن المسلمين يعني لم يضعوا والله يعني إخواني المشاهدين لابد أن يعلموا أن النظم التي وضعها المسلمون ليست نظما بدائية وليست نظما متخلفة وإنما وضعوا نظما راقية وجميع التجارب التي تجارب الحكم التي خاضها التي سنها المسلمون الأوائل كانت مستوحاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قوله تعالى وشاورهم في الأمر.
نعم.
حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يستأثر بالأمر كان من يعني كان
نعم.
يعني كان بمقدوره صلى الله عليه وسلم أن يفرض شخصا معينا على الأمة ولكنه رضوان الله تعالى عليه ترك للأمة أن تحدد مصيرها بيدها وحتى تعلم أن هذا أمر دنيوي.
نعم.
طيب الشاهد في الكلام أن أبا بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه كان له مجلس.
نعم يعقد مجلس للشورى.
للشورى.
نعم.
وكان من ضمن الأفراد الموجودين في هذا المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
لو كان بقى هناك خلاف ولو كان هناك شجار وصدام
ابتعد علي أو لأبعده
أو أقصاه أبو بكر.
نعم.
ونعلم يعني لعبة السياسة وهي
نعم.
لعبة قذرة يعني
نعم.
معروفة بهذه الأساليب ونشاهدها عيانا بيانا في جميع الأوقات وجميع الأزمنة. دائما الزعيمان المتنافسان لا يقر لهما قرار مع بعضهما البعض.
نعم.
تجد اتهامات تجد انسحابات يعني يحاول يعني هذه الأشياء لم تحدث إطلاقا.
نعم.
في عهد أبي بكر الصديق إنما كان علي رضوان الله تعالى عليه من ضمن الدائرة المقربة أخطر دائرة كانت موجودة في الأمة الإسلامية في هذا التوقيت لأنها كانت منبع القرار.
نعم. دائرة اتخاذ القرار.
دائرة اتخاذ القرار.
نعم.
تمام. طيب انظر بعد ذلك إلى أدلة يعني ساقها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يظهر فيها فضل الشيخين وعلى رأسهما أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم.
وتفضيله لهما. وهذه الرواية رواها محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت لأبي في يوم من الأيام يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله يعني في جلسة إرياحية يسأل علي
قال أبو بكر
قال أبو بكر قال ثم من
قال عمر
قال عمر قال فخشيت أن يقول عثمان يعني خشيت أن أقول ثم من قال يقول عثمان قال ثم أنت يعني حتى لا
إنما أنا رجل
قال إنما أنا رجل من عامة المسلمين.
نعم.
وهذا يعني يعطي إيحاء بمنتهى التواضع يعني نحن الآن يعني نرى زعماء سياسيين في مشارق الأرض وفي المغاربة يقول أنا تاريخي النضالي معروف وتاريخي السياسي وأنا قدمت وأنا فعلت وأنا رغم أن هؤلاء يعني لا يسوون شيئا في مقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما الرجل بكل تواضع وبكل أدب قال إنما أنا من عامة المسلمين.
نعم.
مثل جميع المسلمين. وعن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال قيل لعلي بن أبي طالب وهذا في أخريات عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
ألا تستخلف علينا لماذا لا يعني عين علينا أحدا من بعد قال ما استخلف رسول الله فأستخلف ولكن إن يريد الله بكم خيرا فسيجمعكم على خيركم كما جمع هذه الأمة على خيرها بعد نبيها.
نعم.
وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهذا إقرار.
نعم.
من علي بن أبي طالب في أخريات حياته وقيل حتى في سكرات موته بأن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو راوي حديث وعندنا نحن في مصادرنا أهل السنة من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه يعني الذي روى هذا الحديث عندنا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه فكيف يعني يتخيل متخيل أن يكون علي رضي الله عنه هو أول المفارقين وهو أول المعترضين وهو أول الذين يبادرون بالعداء للخليفة الجديد أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه إذا إذن ابن تيمية رضوان الله تعالى عليه أيضا يقول: وقد تواتر عن أمير المؤمنين أنه قال، تواتر يعني خبر متواتر، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يقول ابن تيمية: وقد روي هذا الأثر عن علي بن أبي طالب من 80 طريقا، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ولم يقل قط أني أحق بهذا، أي الخلافة من أبي بكر، ولا قاله أحد في أحد بعينه أن فلانا أحق بهذا الأمر من أبي بكر، وإنما قال من فيه أثر من جاهلية أو فارسية إن بيت الرسول أحق بالولاية، لأن العرب في جاهليتها كانت تقدم أهل الرؤساء، وكذلك الفرس كانوا يقدمون أهل بيت الملك. يبقى إذن اعتراف علي الدني رضوان الله تعالى عليه بأهلية أبي بكر وبأفضلية أبي بكر هذا مروي، وكان دائما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتاب نهج البلاغة مليء، يعني لمن أريد أن يتتبع مثل هذه المرويات، كتاب نهج البلاغة مليء بالمرويات من فوق مسجد الكوفة، منبر الكوفة، يعلنها صراحة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأفضلية الصديق وبأفضلية عمر رضوان الله تعالى عليهم. أيضا من ضمن الأشياء التي تنبئ أو التي تخبرنا عن عمق العلاقة ودفء العلاقة وحميمية العلاقة بين أبي بكر الصديق وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن يحيى حكيم بن سعد قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الله أنزل اسم أبي بكر في القرآن، هو الذي سماه الصديق في القرآن، ثم تلا قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وعن صلة ابن ظفر العبسي قال: كان أبو بكر إذا ذكر عند علي قال السباق، عندما يذكر اسم أبي بكر عند علي كان علي بن أبي طالب اعترافا منه بفضله ولسابقته في الإسلام وفي الجهاد وبالتضحية بماله وبنفسه وبكل ما يملك فداء لرسول الله، كان يقول السباق. وثم كان يقول: تذكرون والله ما سابقنا أبا بكر إلى خير إلا سبقنا إليه. وهذا اعتراف ضمني من علي بن أبي طالب، ولا يعترف بالحق ولا بالفضل الأهلي إلا الرجال، وهذا من شيم الرجال، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان سيد الرجال بلا نزاع. وعن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: خطبنا علي فقال: أيها الناس، من أشجع الناس؟ من هو أشجع الناس؟ قلنا: أنت يا أمير المؤمنين. هذا في خلافة علي. قال: ذاك أبو بكر الصديق، إنه لما كان في يوم بدر وضعنا لرسول الله العريش، يعني هذه المظلة التي يدبر النبي عليه الصلاة والسلام من خلالها أمور الجيش، فقلنا: من يقيم عنده كي لا يدنو إليه أحد من المشركين؟ فما قام عليه إلا أبو بكر، وإنه كان شاهرا السيف على رأسه الصديق، كلما دنا إليه أحد هوى إليه بالسيف. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موقف يدلل فيه علي على شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ينقل موقفا آخر حدث في مكة قبيل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، يقول: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذته قريش عند الكعبة عندما التفوا حول رسول الله، فجعلوا يتعتعونه، يعني جعلوا يعني يقذفون به ويدفعونه إلى الأمام ويتدفعونه فيما بينهم، ويقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة، فوالله ما دنا إليه إلا أبو بكر. لأنه كان لا يستطيع أحد أن يدنو إلى هؤلاء الجلوز العتاف.
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
ثم أعلنها وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يقول علي: ولأبي بكر يومئذ ضفيرتان. كان له ضفيرتان، فأقبل يدفع هذا ويدفع هذا، ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر خلال هذا التدافع الرهيب، وهذا دفعت إحدى ضفيرتي. فقال علي لأصحابه: نشدتكم الله، أي الرجلين خير، مؤمن آل فرعون أم أبو بكر؟
لأنهما قال نفس الجملة:
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأمسك القوم، لم يستطع أحد أن يتكلم. فقال علي: والله ليوم من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه، وهذا أبو بكر بذل نفسه وماله ودمه في سبيل الله
رضي الله
عنه. رضي الله عنه. يعني لك أن تتخيل يعني هذا الرجل، يعني اعتراف ديني وتفصيلي، والذي يروي هذه المرويات هم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع إطلاقا أحد أن يضع يده، أن يمد إلى الشمس يدا شلاء، لا يستطيع أحد إطلاقا أن ينصر الغبار على السماء، ستبقى السماء وهي السماء، وسوف يرتد الغبار فوق رأسه. ويعني شيء بشيء يذكر، يعني هذا الأثر الذي برضو ندلل به على مثل هذه السفسطة وعلى مثل هذه الاتهامات البذيئة، وهؤلاء الذين يتطاولون مقاما عاليا كمقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما قيل بأن ذبابة نزلت على نخلة، ولما أرادت الذبابة أن تنصرف وتبتعد عن النخلة قالت للنخلة استمسكي بنفسك فإنني راحلة عنك، فقالت لها النخلة أيتها الذبابة ما شعرت بك حين هبطت علي، فكيف أشعر بك حين
ترحلي.
فهؤلاء عندما يحاولون أن يثيروا مثل هذه الأشياء التي لا تليق بمقام الصحابة، فإنها ترتد عليهم، والصحابة يأخذون من موازين حسنات هؤلاء إن كانت لهم حسنات. إذن يعني هذه أشياء توضح لنا بجمال،
يعني هذه روايات،
نعم هذه روايات
لأقوال سيدنا علي في أبي بكر.
نعم. ثم بعد ذلك يعني هذه مرويات تثبت لنا، يعني قد ننزلها بمنزلة الشهادة، هذه شهادة أبي بكر علي بن أبي طالب في الصديق رضي الله تعالى عليه. طيب إذا جئنا لنتحدث عن اندماج علي ونعطي يعني نعطي حقات قوية ونعطي الأدلة على أن علي بن أبي طالب لم يكتفي فقط بالشهادة لأبي بكر وإلى آخره، إنما اندمج مع دولة الصديق رضي الله عنه، وكان جزءا أساسيا لا ينفصل معها، لا ينفصل عنها، وكان يعني وهذا يدل أنه كان راضيا بخلافة الصديق رضي الله عنه، ومشاركا له في معاملاته وفي قضاياه، وقابلا منه الهدايا، ومصليا خلفه. اليعقوبي هو رجل شيعي ومؤرخ شيعي معروف، هذا الرجل هو رجل متعصب، يذكر في تاريخه أن الصديق أراد أن يغزو الروم، فشاور جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا وأخروا، يعني منهم من شجع ومنهم من لم يشجع على مسألة غزو الروم، فاستشار علي بن أبي طالب. الذي يروي هذه الرواية هو اليعقوب الشيعي، وهو من كبار أساطين الشيعة الذين كتبوا التاريخ، يعني هذا الرجل متوفى سنة تقريبا 354 هجرية، من الأوائل. يعني يقول بأن أبا بكر لما عزم على غزو الروم استشار مجموعة من الصحابة فقدموا وأخروا، فاستشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأشار أن يفعل، ثم قال لأبي بكر إن فعلت ظفرت، يعني لم يقل له أغزو، إنما بشره بالظفر على هؤلاء القوم، فقال بشرت بخير. الصديق رضي الله عنه يقول لعلي، فقام أبو بكر في الناس خطيبا وأمرهم أن يتجهزوا إلى الروم. وفي رواية سأل الصديق عليا كيف ومن أين تبشر، يعني لماذا تبشرنا بهذه الثقة، فقال من النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعته يبشر بتلك البشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مروية ثابتة بشر بغزوها
بسم الله فتحت
ثالث، نعم. أرى بقصور الشام البيضاء وبصورة من مكان هذا، فقال أبو بكر سررتني بما أسمعتني من رسول الله يا أبا الحسن سرك الله. فهذا يعطي إيحاء بأن الرجل كان يستشير علي بن أبي طالب في الأمور المفصلية وفي الأمور المصيرية التي تحدد مصير الدولة الإسلامية. ولو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدمر حقدا لغرر بالصديق رضي الله عنه، ولأعطاه أشياء ومعلومات مضللة حتى يقع الصديق في الفخ فيتشفى فيه علي بن أبي طالب، لكن هذا لم يحدث إطلاقا.
نعم، إذن هذه العلاقة بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، نستكمل حديثنا عنها بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا. تحية لحضراتكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كنا نتحدث عن هذه العلاقة، وفي هذه المرويات وفي هذه الآثار التي وردت من أقوال سيدنا علي، والتي زكى فيها على طول الخط سيدنا أبا بكر. نعم.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، نقول والله المستعان بأن كما تفضلتم العلاقة كانت علاقة يعني حميمية على طول الوقت، وكانت علاقة علي بن أبي طالب الصديق رضي الله عنه، علاقة الناصح الأمين المحب الذي لا يريد إلا الخير للأمة وللمسلمين جميعا.
نعم.
أيضا نحن نركز على هذه المرويات حتى نوصل عدة رسائل. من أهم هذه الرسائل هذه المرويات، نريد من إخواننا الشيعة أن يبحثوا عنها وأن يراجعوها، وهي موجودة وموثقة في كتبنا، في مراجعنا وفي مراجعهم أيضا. ويعني نحن لا نتحيز لأهل السنة فقط، وإنما نحاول أن نبرز أو نأتي بجميع المرويات، ونريد أن نعطي كثيرا من هذه المرويات حتى نؤكد على حميمية هذه العلاقة التي لا يمكن أن ينكرها أحد.
نعم.
اليعقوبي أيضا ينقل، وهو رجل شيعي من أساطين الشيعة، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من ضمن مجموعة قليلة من الصحابة في عهد أبي بكر الذين يؤخذ الفقه عنهم.
نعم.
وهذا يعطي إيحاء بأن أبا بكر بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعني شبه يعقد له مجالس في الفقه، فأتي الناس إليه يستفتونه في أمور معينة. لو كانت العلاقة غير منسجمة بين الرجلين لضيق أبو بكر الصديق على هذا المجلس، وهذا
نعم.
نراه في عصور كثيرة يعني.
نعم.
لم يفتح له منبر إعلامي يستطيع من خلاله أن يفتي الناس أو إلى آخر، إما أن تفتي على هوى الدولة وإما أن نحجم دورك. وإنما الرجل كان علي بن أبي طالب باعتراف المؤرخين الشيعة كان من ضمن الصحابة القلائل المعدودين الذين ينقل الفقه عنهم ويأتي الناس إليهم يسألونهم في أمور الفقه. كما ذكرنا قبل ذلك كان من ضمن الدائرة المقربة من الصديق رضي الله عنه، وكان من الذين يستشارون في الأمور، يعني الأمور التي لا يقوى عليها إلا مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مثلا عندما خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب الردة حدثت حادثة عجيبة، بعث خالد رضي الله عنه برسالة إلى بكر الصديق، اضطر أبو بكر أن يجمع لها كبار الصحابة.
نعم.
خالد رضي الله عنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فعل قوم لوط.
نعم.
فلم يعني حار خالد يعني ماذا يفعل في هذه المسألة وماذا يتصرف مع هذا الرجل، فأرسل بهذه الرسالة إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق حتى يعلم القاسي قبل الدين، وحتى يعلم الشيعة أنفسه، وحتى يعلم الشيعة أن الرجل لم يكن مستبدا ولم يكن رجلا متسلطا، إنما جمع كعادتي، وهذا نراه في تاريخ علي، في تاريخ عمر، وفي تاريخ أبي بكر. أي مسألة تعرض ما كان أبو بكر يبت بها
فكرة المجامع الفقهية.
نعم يعني. نعم. هذا يعني لم يعرفوا الاستبداد كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير الصحابة في
نعم.
أشيروا علي أيها الناس. يعني أخذوا هذا المبدأ الشوري من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا مستبدين إطلاقا. فالذي يريد أن يقول عن الصحابة إنهم استبدوا واستأثروا، هذا رجل الشيعة كاشف الغطاء، هذا قال كما ذكرنا منذ قبل لما رأى علي أن أبا بكر وعمر لم يستأثروا ولم يستبدوا بالأمر بايع وسالم.
نعم.
وهؤلاء تربية محمد عليه الصلاة والسلام. فجمع أبو بكر رضي الله عنه مجموع الصحابة وكان من ضمنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماذا نفعل في هذا المعضلة؟ رجل ينكح كما تنكح المرأة. فقال علي بن أبي طالب: ما عمل أحد هذا العمل إلا قوم لوط، لم يعمل هذه الفعلة إلا قوم لوط، ففعل الله بهم ما قد علمتم، وأنا أرى أن يحرق بالنار. فاجتمع رأي الصحابة على ذلك فحرقه الصديق رضي الله عنه حتى يكون عبرة لكل معتبر.
نعم.
لأن قوم لوط جعل الله عليها سافلها. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني الأدهى من ذلك والذي يدعو إلى العجب والذي يناقض يعني معظم مرويات الشيعة أن الرجل كان جنديا مخلصا يأتمر بأوامر الصديق رضي الله عنه، يعني لم يكن حتى من النخبة كما ذكرنا التي تجلس في مجالس الخليفة فحسب مثلا، وإنما كان جنديا مخلصا في صفوف المسلمين. لما حس أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، في بداية حروب الردة جاء وفد من المرتدين ليفاوض الصديق رضي الله عنه، فلما دخل هذا الوفد إلى المدينة أحس الصديق رضي الله عنه من عيونهم أنهم ما جاءوا إلا ليعرفوا خبايا ومداخل المدينة ومخارج المدينة، جواسيس. فأحس الصديق رضي الله عنه بحسته العسكرية وبخبرته في المعارك وفي القتال مع رسول الله أن بعد انصراف الوفد سيتبع هذا هجوم مفاجئ على نواحي المدينة وسكك المدينة. المدينة كانت لها ضروب معينة تؤدي إليها. ما كان من الصديق رضي الله عنه إلا أن أمر مجموعة من الصحابة بالخروج لحراسة أنقاب المدينة، السكك والطرق المؤدية إلى المدينة. كان من ضمنهم الزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، خرجوا على رأس مجموعة من الصحابة، كل فرقة منهم وقفت تسد طريقا من طرق المدينة، وبقوا في هذه الطرق مدة حتى تأكدوا من أمان هذه الطرق، ثم بعد ذلك عادوا. هذا يعطي إيحاء ويعطي انطباع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان جنديا، أينما وجهه الصديق توجه، إن أراده في شورى كان من ضمن أهل الشورى،
نعم.
إن أراده جنديا مقاتلا مناضلا ذهب، وهذا في إقرار بشرعية الصديق من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكتفي بهذا، وإنما كان يتقبل الهدايا من الصديق رضي الله عنه،
نعم.
يعني قد يكون علي فيما مضى قد يقول لك أحد أنه كان مجبرا، كان مكرها، كان خائفا على حياته، طب هذا المجبر وهذا المكره يتقبل الهدايا والهبات المادية والمالية ويتقبل الجواري؟
لكنه يعني لا يتقبل الصدقات.
نعم كان يتقبل الصدقات،
لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لا يأكلون، نعم، الصدقة. إذن هي هدايا أو هي غنائم.
نعم نعم نعم. من ضمن ذلك جارية تسمى الصهباء، هذه الجارية سبيت في موقعة عين التمر، وولدت له عمر ورقية.
عمر
وهنا نقف،
عمر
ولدت له عمر، يعني نعم، بمجرد أن في حروب في حروب الردة في وقت عين التمر الصديق رضي الله تخير هذه الجارية وأهداها لعلي بن أبي طالب، رزق منها بمولودين، الذكر سماه عمرا والأنثى سماها رقية، وهذا فيه ملمح وفيه دلالة، نعم، على الحب والدفء. طبعا سنأتي إلى العلاقة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن نعم، عمر يعني هو الذي أخذ نصيب الأسد من المرويات الشيعية البغيضة التي حاولت، نعم، أن تشبه عمر على أنه كان دكتاتورا وكان مستبدا، يعني للأسف الشديد يعني هذا الكلام قاله حاكم ليبيا السابق، يعني كان قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان دكتاتورا وكان مستبدا، يعني
القذافي
قال ذلك،
والحوثي حسين الحوثي يقول ان كل المصائب التي ألمت بالأمة كان سببها عمر، والشيعة يقولون فيه كثيرا. فهذا عمر الذي يعني لم يستطيعوا ان ينالوا منه في حياته، فيريدون ان ينالوا منه بعد مماته، ولن ينالوا منه ابدا.
رضي، نعم، الله تعالى عليه سراج اهل الجنه، وحتى قال له الرجل قال ادركها جراحا ابت الا على يدك التئاما، رضي الله تعالى عليه.
نعم.
طيب الشاهد في الكلام ان عليا بن ابي طالب رضي الله عنه قبل الصهباء هذه من الصديق، يعني لو كان الرجل هكذا يعني كان سيكون
عم مش عايز منك
مش عايز منك حاجه، حتى يعني اخذت كل شيء وفي الاخر تعطيني انا لا اريد منك شيء. ايضا منحه الصديق ايضا خوله بنت جعفر ابن قيس، وهي التي ولدت له احب اولاده اليه بعد الحسن والحسين محمد ابن الحنفيه.
نعم.
ايضا لم يكتفي بهذا، وانما قبل الهدايا الماليه والخمس واموال الفيء من الصديق رضي الله عنه. وكان علي هو القاسم والمتولي في عهدي على الخمس والفيء.
نعم.
يعني أعطاه، هو المتصرف في مسألة أموال الخمس والفيء. وكانت هذه الأموال بيد علي بن أبي، نعم، طالب. ثم بعد وفاة علي انتقلت إلى الحسن، ثم بعد وفاة الحسن انتقلت إلى الحسين رضوان الله تعالى عليهما. وكان علي أيضا يؤدي الصلوات الخمس وراء الصديق رضي الله عنه، ولم يؤثر أنه تخلف عن صلاة واحدة خلف الصديق رضوان الله تعالى عليه. يعني نحن الآن في زمننا هذا، يعني بعض الشباب من حديث الأسنان تجدهم يقولون نحن
لا نصلي وراء،
لا نصلي وراء، لأن هذا مثلا مبتدع، هذا مش عارف، هذه مساجد ضرار، هذا إلى آخره. لو كان عارفنا، لو كانت القضية قضية مخالفة كبرى وقضية يا أخي هذا كافر كيف تصلي وراء الكافر، يا أخي هذا منافق كيف تصلي وراء هذا المنافق، إنما لم يوصل إطلاقا أنه لم نصلي وراء الصديق رضي الله عنه. أيضا الأنكى من ذلك والأدهى من ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقلت له أحاديث رواها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني بلغ الأمر، طب هذا رجل كذاب، هذا رجل منافق، حاشا لله، هذا رجل كافر، كيف تروي عنه مرويات يا علي بن أبي طالب؟ يعني أحاديث كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، السلسلة عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت.
نعم.
أيضا يعني من ضمن الآثار التي يعني تنبئنا عن 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 حميمية العلاقة بين الرجلين، لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أنه اختلف
في مسألة دفنه صلى الله عليه وسلم، فقالت جماعة ادفنوا في البقيع، وجماعة أخرى قالوا ادفنوا هنا وإلى آخر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخروا، فإنه لا ينبغي رفع الصوت عند النبي حيا ولا ميتا. يعني لما حدث الخلاف في مسألة
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
عليه الصلاة. وطبعا الأثر موجود عندنا لما دخل أبو عمر رضي الله عنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن خلافته، ووجد رجلين يرفعان صوتيهما في مسجد رسول الله، فرماهما بالحصباء وقال من أين أنتما؟ فقال من الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، كيف ترفعان صوتيكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من الأدب ومن الاحترام بعد رسول الله حيا وميتا. فقال الصديق رضي الله عنه، وهذا أيضا يعطي ملمح، يعني إذا كان رجل بهذا الاحترام وبهذا التوقير وبهذا التبجيل لرسول الله حتى هو ميت لا يريد أن يرفع صوت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى هو ميت، فكيف يعني يتخيل إنسان أن هذا الرجل يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتدي على آل بيته؟ ويعني هل كان ممثلا بارعا لهذه الدرجة؟ التمثيل لم نعرفه إلا في عهودنا، التمثيل لا يعرفه إلا مراجع الشيعة الذين يعني يزرفون دموع التماسيح ليهم العوام بأنهم متأثرين للمظلوميات وإلى آخره في الحسينيات وإلى آخره، لكننا صحابة رسول الله لم يعرفوا هذا التمثيل، بل كان الصديق رضي الله عنه رجلا أسيفا رقيق القلب، كان إذا قرأ القرآن لا يتبين من وراءه القراءة من كثرة بكائه وكثرة تأثره. الرجل ده لما دخل في جوار المطعم بن عدي في مكة، الرجل قال له يا أبو بكر حرام عليك، يعني كان أبو بكر الصديق يخلو بالليل يقرأ القرآن من شدة تأثره بالقرآن، كان يبكي، فكان أهل مكة يأتون ليسمعوا قراءة أبو بكر الصديق، فخاف المطعم بن عدي أن يتأثر الناس بأبو بكر الصديق، حتى قال خلاص أنا سأفيق من هذا وسأخرج من جوارك، وخرج من جواره. يعني هذا الرجل القرآني، هذا الرجل الذي كان يقرأ متأثرا بآيات القرآن، لا يعقل إطلاقا أن يكون أول من يعتدي على آل بيت رسول الله الذين أوصى الله أن الصحابة فيهم وقال قل أسألكم عليهم أجرا إلا المودة، لا أسألكم عليهم أجرا إلا المودة في القربة، والذين أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فحدث هذا الخلاف، فقال إن أبو بكر الصديق لا ترفعوا أصوات، لا ينبغي رفع الصوت عند رسول الله حيا ولا ميتا. فقال علي أبو بكر مقتما على ما جاء به، ما دام الصديق قال هذا الكلام يبقى أبو بكر عنده الخبر اليقين في مسألة الدفن، والذي قال ذلك علي بن أبي طالب. قال أبو بكر عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس من نبي يموت إلا دفن
حيث مات
نعم. أو حيث يقبض. فحسم بذلك أبو بكر الصديق المسألة، وأبو بكر وعلي في مقدمة الكلام أقر له بأنه مؤتمن على الكلام الذي يقول. إذن هذا يعطينا حق أيضا على حميمية العلاقة كما أشرنا. أيضا هناك مصاهرات بين بيت الصديق رضي الله عنه وبين أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعقل إطلاقا يعني نحن نقول في الأمثال الشعبية عندنا أن النسب إذا تعرض ل يعني مشاكل أو إلى آخره فإنه لا يروق أبدا ويظل يعني
قول المثل يا دكتور يعني النسب زي اللبن الحليب.
نعم بالضبط.
نعم. أي حاجة تعكر
أي شيء يعكر، وهذا في واقعنا النسب تحديدا يعني يختلف عن أي علاقة أخرى من العلاقات الدموية. لكن كون أن يتم نسب ويتم مصاهرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بين بيت الصديق وبين بيت علي، فهذا ينسف جميع الروايات الشيعية المغرضة. لنرى، ويعني طبعا القضية كبيرة جدا، لكننا يعني نحاول أن نختصر اختصارا شديدا حتى لا نغرق الإخوة المشاهدين في روايات وتفاصيل لا طائل من ورائها. ابنة عائشة رضي الله عنها تزوجت من يعني
رسول الله صلى الله عليه وسلم
من رأس آل البيت. من يعني أنا لا أحب التسميات الحديثة زعيم وإلى آخره، يعني أحس أنها لا تليق بمقام النبوة، لكن يعني حتى تصل إلى مفاهيم القوم
يعني من رسول الله
صلى الله عليه وسلم قضي الأمر. يعني كيف يكون رسول معصوم، وكيف يكون رسول يتنزل عليه القرآن ومع ذلك يتزوج من ابنة رجل هو أول من ينقلب عليه بعد ذلك؟
تزوج من عائشة رضي الله عنها لتكون بذلك أما للمؤمنين، رضوا أم لم يرضوا؟ أبوا أم لم يأبوا؟ إذن هي أم المؤمنين لتكون غصة في حلوق من لا يرضى عن الصديق ولا عن ابنة الصديق.
وعن ابن الصديق وهي نقطة نلتفت إلى القرطبية وأنا قال في عند عائشة بالذات توقف. وقال من سب صحابة رسول الله حكم سب صحابة رسول الله أنه يجلد.
نعم.
حد المفتري. يجلد 80 جلدة. لكن الذي يقذف
كفر.
عائشة
كفر. كفر.
لأنه
مرتد.
لأنه رد على الله سبحانه وتعالى.
وهنا من بدل دينه فاقتلوه.
نعم من بدل دينه. لأن عائشة لها حكم يختلف عن بقية صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
فهي المبرأة الطاهرة رضوان الله تعالى عليها. طيب. يبقى إذن عائشة كما قلنا تزوجت من الكبير
من رسول الله,
من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكفى بهذا النسب.
وكفى بهذا النسب يعني لا نريد أن نذكر لكن سنذكر أنسابه.
نعم.
طيب تزوج من عائشة ومن المعلوم أنه ما أحب امرأة.
نعم.
مثل عائشة رضوان الله عليها.
من أحب الناس إليه؟
قال
عائشة.
ثم من؟
من الرجال قال أبوها.
قال أبوها يعني.
نعم.
إذن الشاهد في الكلام أنه حبيبة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هناك مرويات يعني الشيء بالشيء يذكر يعني أذكر أن هناك مروية تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عليها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله في جلسة من جلسات الصفا والأنس بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين السيدة عائشة قالت كيف حبك لي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام مثل عقدة الحبل.
نعم.
يعني وكأنه يقول لها حبك متجذر في قلبي. نعم. ومعقود مثل عقدة الحبل. وانظر إلى يعني لا أريد أقول رومانسية لكن انظر أقول إلى دفء العلاقة
والمودة والرحمة.
نعم. في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لك أن تتخيل الآن يعني أنا متزوج منذ 5 سنوات هب أن زوجي في يوم من الأيام قالت كيف حبك لي حسنا قل لا أنت جاي بتكلمي في حب وبتاع إيه حب ده سبيل
نعم.
لا رأي يقول يعني حب اللي انت جاي تقول عليه
لا لا لما تبقى زي حالاتي بعد اكثر من 20 سنة انا متزوج من اكثر من 20 سنة تبقى زي
عقدة الحبل. فقال مثل عقدة الحبل عائشة فعلمت ان حبه يقول الراوي وبعد اشهر سألت كيف حال العقدة يا رسول الله يعني هل حدث شيء.
نعم.
جعل العقدة يعني تحل
قليلا.
قال على حالها يا عائشة.
نعم.
فهذا يعطينا المهم يعني ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أحبها كل هذا الحب صلوات الله وسلامه عليه. وامرأة استحوذت على قلب رسول الله حتى كان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك يعني فلا
تؤخذني فيما لا أملك
وأنت نعم. يعني الميلان القلبي هو كان يعدل بين أزواجه في المبيت في الليالهن.
نعم.
التي حددها
وفي النفقة
لكن هذا الميلان القلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملكه. أخذت عائشة واستحوذت على 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 قلب رسول الله وتربعت عليه.
نعم.
لأنها طبعا كانت صغيرة في السن وهي تربية الصديق رضوان الله تعالى عليه. يعني لك أن تتخيل امرأة الذي رباه أبو بكر ما أحد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقر بهذه الحقيقة لفاطمة رضي الله عنها ويقول ألا تحبي ما يحب أبوك؟
نعم.
قالت بلى. قال فأحبي هذه
على عائشة.
على عائشة رضي الله عنها. نعم.
فكانت
هذا هو أول نسب.
نعم. أول نسب. النسب الثاني أسماء بنت عميس.
نعم.
رضوان الله تعالى عليها هي تزوجت في البداية من جعفر ابن أبي طالب.
نعم.
اللي هو أخو علي ابن أبي طالب.
نعم.
رضي الله عنه.
ثم
جعفر مات شهيدا في غزوة مؤتة.
نعم.
تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم.
هل يعقل يعني كان 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 القياس يقتضي أن يقف علي ويقول كيف تتزوجين من هذا.
نعم.
الأغرب والأعجب أن أبو بكر لما مات تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. تزوج من أسماء بنت عميس.
نعم.
فهذا يعطي وأسماء بنت عميس التي كانت تقوم على تمريض فاطمة رضي الله عنها في مرض الموت. فيعني هذا يعطي وأيضا هذا فيه ملمح يعني الشيء بشيء يذكر. طبعا في زماننا تكسر ظاهرة الأرامل يعني.
نعم.
أنت تجد الآن في كل قرية وفي كل ناحية وفي كل مدينة عدد كبير جدا من الأرامل. قصة أسماء هذه تعطي في غاية.
نعم.
الروعة أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانت كفالتهم للأرامل المسلمين في هذا التوقيت لم تكن كفالة مادية.
نعم.
بقدر ما هي كفالة زواجية.
نعم.
يعني هو يدخلها من ناحية الزواج لأن الأرملة تحتاج إلى لكن طبعا هذا الكلام في زمننا هذا إن تحدثت به إذا تكلمت به لن يعني لن قضية تعدد.
نعم.
الزوجات وإلى آخره
يعني لا يمكن أن ننكر شرع الله ولكن الأمور فيها تفصيل فقهي، نعم يعني ليس ليس مجال. نعم
طيب
نكمل بإذن الله تعالى.
نكمل. نعم. إذن أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب بعد استشهاد جعفر رضي الله عنه تزوجت من أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك لما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا حفيدة الصديق كانت متزوجة من محمد الباقر.
نعم.
ومحمد الباقر طبعا هو الإمام الخامس عند الشيعة.
نعم.
بعد علي زين العابدين. فحفيدة الصديق رضي الله عنه تزوجت من محمد الباقر. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمى أحد أولاده بأبي بكر.
نعم.
وهي طبعا يعني قضية التسمية، يعني النهاردة عندما يقرأ شخصا ما فإنه لا يريد أن يرى حتى رائحته. نعم. فضلا عن أن يسمي ولده باسمه فيتذكره في كل ناحية في كل. وطبعا حتى العائلات عندنا الآن يعني عندما يحب الإنسان جده أو عندما يحب خاله فعندما يرزق بمولود يسميه مباشرة باسم جده أو باسم خاله الذي يحبه. نعم. فتقول له لماذا تكرر الأسماء؟ يقول
محبة
لأني أريد أن أتذكره. ومشكلة الشيعة للأسف الشديد يعني حتى في كتبهم أوردوا مثل هذه الأسماء ولم يستطيعوا أن ينكروها.
نعم. حسبنا في هذا المقام هذا الحديث أو هذه الرواية عن جعفر الصادق رضي الله عنه حينما قال ولدني أبو بكر مرتين. إذن أبو بكر الصديق وهذه هي العلاقة المتينة، هذه العقدة الأبدية، عقدة الحبل التي ينكرها الشيعة ولكنها ستبقى بإذن الله تعالى لتبين أواصر الحب والترابط بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شكر الله لكم وبارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نستكمل بإذن الله تعالى في حلقاتنا القادمة. الشكر موصول لكم أيها الأحبة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.